الحقيقة تجهرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بصائر نستعرض فيها وإياكم قضية من أهم القضايا التي تمس واقعنا. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وسأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. عن بر الوالدين وعن العلاقة بين الآباء والأبناء يسرنا أن نستضيف معنا ضيف حلقاتنا الدائم الداعية الإسلامي السيد محمد بن عبد الرحمن السقاف في حلقة بعنوان إلى والدي مع التحية، فأهلا وسهلا بك.
حياكم الله
سيدي. الإسلام يكاد يكون هو الديانة الوحيدة التي حفظت العلاقة بين الوالد بين الولد ووالديه، وأعطى حقوقا للولد وواجبات عليه، وأعطى واجبات للوالد وحقوقا عليه. ما سر كون الإسلام أعطى هذا الاهتمام بقضية الوالد مع الوالدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكرنا سابقا أن الدين ليس هو عبارة عن صورة عبادة من صلاة وصيام، بل إن الدين معاملة، الدين المعاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدين وأن الشارع سبحانه وتعالى نظم حياة الناس كلها ونظم العلاقات، فأولى العلاقات وأجلها وأعظمها في هذه الحياة الدنيا العلاقة بين الولد والوالدين، باعتبار أنهما السبب في وجوده في هذا العالم. فكونهما السبب في وجوده في هذا العالم كان لهما بذلك عليه الحق العظيم الكبير جدا. وحمل الله سبحانه وتعالى عباده هذه المسؤولية الضخمة العظيمة الجليلة لما يترتب عليها من مصالح قيام الإنسان وانتظام حياته في هذه الدنيا، وكذلك السعادة الأبدية في الآخرة. وابتلى الله تعالى الناس بعضهم ببعض.
جميل جدا. مفهوم دائما يتعلق في علاقة الولد بوالديه والعكس مفهوم التربية، وكثير من الدعاة والعلماء، لن نقول رجال الدين لأننا ذكرنا في البداية أن رجال الدين لفظة مختلف فيها، كثير من العلماء والدعاة كانوا دائما في خطاباتهم وفي يعني كلامهم يحثون على مشكلة التربية وكيف أن التربية اختلفت من جيل إلى جيل. ما هي نظرتكم لمفهوم التربية؟
نعم، التربية قضية عميقة جدا ومهمة ورسالة، وهي مسؤولية بالدرجة الأولى، مسؤولية كل والد وكل والدة من أساس منطلق التوحيد والمعرفة بالله والإيمان إلى أدنى عمل من أعمال الإنسان التي عملها يوميا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، أدل دليل على أثر الوالدين في سعادة وشقاوة هذا المولود. فالولد يخرج من بطن أمه طينة لينة هينة يمكن تشكيلها على أي شكل شاء والداه أن يعمله، فما يراه منهما وما يتربى عليه عندهما هذا الذي يكون عليه إذا كبر. ولذلك كثير من الناس يستيقظ بعد عمر طويل ويشكو أن والداه قصر في تربيته، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل يأتي يوم القيامة فيتمسك به زوجته وولده يقولون: يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم. يقول أنا أعطيتكم جبت لكم أكلتكم شربتكم جبت لكم ثلاجة غسالة جبت لكم شقة سكنتكم في فيلا. فيقولون يا رب إنه كان لا ينهانا عن الحرام، لم يعلمنا الحلال من الحرام، لم. فهنا مسؤولية عظيمة بالنسبة للتربية. وقد كانت هناك قواعد قديمة تقاليد من أصل ديننا وأعراف في كثير من البلاد التي انتشرت فيها هذه التربية. المحاضر العلمية مثل مكة، مثل المدينة، مثل مصر، مثل الشام، مثل بلدة تريم في حضرموت ونواحيها، مثل بعض البلدان التي اشتهرت بسياق ونسق معين في التربية اشتهرت به. فكان مثلا في بعض هذه البلاد كان الولد إذا بلغ أبوه يعمل عزومة كبيرة، دعوة كبيرة، ويأتي بشيوخ البلد ومسؤولين البلد والبارزين من العائلة ويجعلها مائدة كبيرة، ويأتي بالولد هذا الذي بلغ سن البلوغ عمره 12 13 14 سنة، يأتي به ويخلوه يقوم، ويقوم الوالد ويقول يا جماعة يا حاضرين كلكم من كبار البلد اشهدوا علي أمام الله وهذا الولد أمامكم، يا ولدي أنا ما علمتك أن الصلاة واجبة، علمتك أن الكذب والغيبة والنميمة والزنا والخمر أن هذا حرام، ما فعلت 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 فعلت، حتى يبكي الولد من هيبة الموقف فيستشهد ويقول له الآن خرج هذا من رقبتي إلى رقبتك، الذي علي أنا ربيتك عليه، أنت هؤلاء كلهم شهود عليك، والآن عندك ملكين يكتب حسناتك وسيئاتك بينك وبين الله. فموقف مهيب. فكان الولد يعني يصل إلى هذه المرحلة فيشعر بما يسمى بالنقلة،
الرجولة.
يعني الآن عندنا تشوف الشاب لما ينتهي من الثانوية بيدخل الجامعة، في الجامعة لها هيبة، الطالب من هو في ثالثة ثانوي حيدخل جامعة، هذا سيدخل جامعة إن شاء الله، كيف فين حتسافر، ولا هنا ولا تبتعث، ولا في السعودية ولا في مصر، ولا فين حتدرس. فالجامعة لها هيبة، يدخل الجامعة أول أسبوع التعريفي وكذا، فيبدأ الإنسان يستعد لمرحلة انتقالية. الآن الطفل يميز بلا إحساس، ما يميز أن هذا بلغ إلى حد التمييز، ثم يبلغ ولا هو نفس سياق الحياة، وكان قبل أمس ما فيه شارب والآن بشاربه، ولكن سياق البيت نفسه، ما هناك انتقالات في التربية. فهذا يتسبب في أزمة كبيرة حقيقة في التربية في زماننا.
نكمل في موضوع أزمة التربية، ما سبب يعني الأجيال السابقة كانت حريصة جدا على مفهوم التربية، الأجيال الحالية أصبحت تولي التربية اهتمام أقل واهتمام يكاد يكون معدوم، يعني تجعل التربية بيد السائق وبيد الخادمة، تجعل التربية حالا بيد الآيباد أو بيد الشاشة، ما السر وراء اختلاف مفهوم التربية بين الجيل السابق أو دعنا نقول الجيل الذهبي وبين الجيل الحالي؟
حقيقة نحن في زمن متأخر، وحتى الذي يسعى لتربية أولاده تربية جيدة هو يعني يعاني الأمرين، ولكنه لن يعدم معونة الله سبحانه وتعالى تحصل له، إلا أنه يجد من المصاعب والعقبات ما لم يكن يوجد في السابق. فسابقا كانت البيئة لها تأثير في التربية، كان سابقا الشارع يربي، كان الكتاب والمدرسة تربي، كان العم والقريب يربي. اليوم الحياة المدنية التي فصلت العلاقات، فصار ليس هناك بيئة، لم يعد للإنسان بيئة محيطة به صالحة. كنا نتكلم في حلقات البيئة وما استكملنا تفاصيلها، هذا وجه من وجوه معاني البيئة. نحن نعيش في بيئة صعبة، الآن أنت تعيش، أنا أعيش في عمارة الآن في شقة، الجاري الذي أمامي هندي ولا يتكلم العربية، فوقي واحد باكستاني، اللي في الطابق هذا يعني لغات وبلدان مختلفة وثقافات مختلفة، تحت الشارع والسيارات المسرعة، أخاف أن أولادي يخرجوا من باب الشقة إلى الخارج، الناس الأقارب منفصلين، كل واحد عايش حياته بأنانية باستقلالية،
المجتمع مدني أكثر،
لا يوجد شيء يعينك، ليس هناك شيء يعينك، ويذهب ولدك إلى المدرسة ليعيش هناك الكارثة الكبرى. المدرسة هناك ليس هناك تربية، تعليم بلا تربية، وزارة التربية والتعليم، لكن التربية ناقصة، التعليم هو الذي يحصل. لكن يخرج الولد يتربى في بيتك إلى عمره 5 سنوات، يروح إلى الروضة، يجي من الروضة بكلمات عجيبة.
أيوة.
يدخل أول ابتدائي، شوف قاموس الألفاظ في أول ابتدائي، قاموس الألفاظ غريب، الكلمات القذرة، قلة الحياة، التعامل في الرد، عدم احترام الكبير، أشياء عجيبة يتناقلها الأولاد من بعضهم البعض. ولذلك هناك إحصائيات الآن في كثير من البلدان عن أثر، عن سلبيات المدارس، عن سلبيات التربية. في بعض البلاد الآن المتقدمة ماديا مثل أوروبا وغيرها، كثير من الأغنياء هؤلاء الحريصين على أولادهم منعوا أولادهم من المدارس، صارت مدارسهم في بيوتهم، يتفقوا مع الوزارة مع التعليم أنهم يختبروا أولادهم فقط، لكن أولادهم يأتوا إليهم بعض المدرسين من شدة خشيتهم، ولا عندهم إسلام ولا أنها قضية دينية، لكنه من أجل مصلحة أولادهم فقط. فنحن أولى وأحرى بنا أن نعتني. فالبيئة لها أثر صعب، صعب جدا. الطفل يجلس مع والده كم؟ الأب مسكين يشتغل من الساعة 8 دوامه إلى 4، إذا كان هذا يعني دوام جيد، يعني إذا ما كان إلى الشركات الخاصة التي تقتل الموظف وتستخدمه كعبد، تبقي إلى 5 إلى 6 يمكن إلى 7، والطريق والزحام ومتطلبات البيت والفواتير وانشغال الذهن. يأتي الأب إلى البيت يريد أن يسترخي، يكون الطفل هذا قد مثلا تغدى بدون والده، تغدى ليس مع والده، تعشى بدري ليس مع والده، لا يجلس مع والده على مائدة الطعام، الوالد تعبان، إذا جاء استرخى، إذا تفرج له مباراة ولا تلفزيون ولا مسلسل كملها، وشرب له فنجان شاهي، جلس مع مرته ولا كذا، ولا مع عنده مشوار بعد شوية المغرب، متى جلس مع أولاده؟ ما عاد استطاع أن يجلس مع أولاده، صار حتى يريد أن يخرج أولاده صار يخاف. وصلنا في المرحلة الأخيرة الآن أنه صار الآباء والأمهات يخافوا حتى على أولادهم من الذهاب إلى المسجد، لأن الطريق يخوف، لأن حلقات التحفيظ القرآن يقول لك أخاف أنهم يطلعوا بعدين، يطلعوا جماعة إرهابية، يطلعوا يعبوا لي رأس الولد بشيء من الأفكار الغريبة، يطلعوا مبتدعة، يطلع. فصار هناك يعني ارتباك شديد، ونحن لا نحكي هذه المشاكل حتى نقول خلاص ليس هناك أمل، بل إن من وسط هذه الأجواء يوجد نماذج رائعة من أحسن تربية أولاده وأهله. وهناك لابد من علاقة بين الرجل والمرأة لهذه التربية، وهناك تجارب يعني ربما لا يسعنا أن نذكرها هنا، ولكن هناك تجارب أعرفها، وهناك تجارب مارستها بنفسي. لابد من أن يكون هناك قضية التربية، هذه قضية عظيمة، بروا أبناءكم يبروكم، يعني البر سلف في النهاية، وإذا بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وإذا أنت بررت ولدك يبرك، كما قال سيدنا عمر لذاك الرجل جاء يشتكي إلى سيدنا عمر أن ولده ضربه، فقال له ما إيش اسمه، ما اسمه؟ قال جعل. جعل، تعرف الجعل؟ الجعل هذا الحشرة التي تجمع القذورات في المزرعة، هذا هو الجعل. قال سميته جعل، وأنت سميته تسمية، ماذا علمته؟ قال علمته الرعاية. يذكر أنه هو سيدنا عمر، ويذكر عن أحد الصالحين، قال ماذا علمته؟ قال علمته الحرث. قال ظنك ثور فضربك. أنت ما علمت ولدك شيء في دين الله، ما جلست معه. فإذا أردت أن يبرك أبناؤك فبرهم ببذل الجهد الكامل لهم.
مزيد من حقوق الوالدين على أبنائهم وواجباتهم، والعكس، واجبات الأبناء لآبائهم. وأيضا مقولة سيدنا علي بن أبي طالب، وطنوا أولادكم وربوا أولادكم لزمان غير زمانكم، وإنه قد خلقوا لجين غير جيلكم. ولكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين نكمل بإذن الله تعالى حلقتنا إلى والدي مع التحية، ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
بصائر النور، بصائر النور.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وحديثنا حول موضوع إلى والدي مع التحية، مقولة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، حيث يقول: وطنوا أولادكم أو ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم، فإنهم قد خلقوا في زمان غير زمانكم. تعليقكم على هذه المقولة ومفهوم فقه التعامل مع الابن، خصوصا في ظل اختلاف الأجيال الآن. الآن في كل 6 أشهر أتوقع أن هناك أشياء جديدة تحدث وتغيرات، فكيف يتعامل الأب مع ابني بهذه؟
نعم، كانت أول التغيرات تحصل في 100 سنة، والآن بعدين صارت في 50، بعدين صارت في 10، بعدين الآن الذي بينك وبينه 2 سنين كأن بينك وبينه 20 سنة من الاختلاف في الرؤية، اختلاف في التربية، اختلاف في السلوك، في التفكير. ففعلا التباين كبير صار بين الأجيال، وهذا فيه خطورة، لأن الأب لا يفهم أولاده، لا يفهم كيف يفكرون، لا يعرف كيف يتعامل معهم. فلذلك ينبغي أن يعرف زمانهم، كما أن كل صاحب صنعة ينبغي أن يتابع كل مستجدات هذه الصنعة. الطبيب لابد أن يتابع منشورات الطب الحديثة، والمهندس لابد أن يتابع كل مستجدات ومكتشفات الهندسة، وكل صاحب صنعة ينبغي أن يواكب تطورات هذه الصنعة. فالتربية تحتاج كذلك إلى نوع من المواكبة. يعني أن الأب ينبغي أن يطلع على الجيل، جيل الأولاد هؤلاء، ما هو جديدهم، ما هي مشاكلهم، ما هي انطباعاتهم، ما هي تصوراتهم، ما هي الأشياء التي يحبونها والتي يكرهونها، لأنها تتفاوت عما كان هو يعيشه. وينبغي أن يعرف أن هذا زمان هكذا شكله وهكذا وصفه، هذا حاله، ويتعامل من منطلق هذا الواقع. وإذا تعامل بهذا التفكير وبهذه السعة، لا شك أنه سيجد منفذا إلى أولاده، والفطرة لها دور كبير في حصول هذه المودة وهذه المحبة. والكلام عن موضوع حقوق الأولاد على الوالدين كثير جدا، وبعضهم يقول: يا أخي ليش ما جاءت نصوص كثيرة صريحة في القرآن وفي السنة على ذلك؟ نعم، قال العلماء أن البر بالأبناء لم ينص عليه الشارع، لأنه قضية أودعها الشارع في فطرة الإنسان.
البر بالأبناء،
بالأبناء لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولم يكثر منها رسول الله في السنة إلا تلويحات بسيطة وإشارات. لماذا؟ قل: لأن الله تعالى اكتفى بالفطرة، هو أودع فطرة حب الوالد لولده، إيثار الوالد لولده. الأم حبها لأولادها شيء فطري، هل تحتاج أن تحث أم على أن ترعى أطفالها؟ ما تحتاج. ولهذا يقول في القاعدة: الوازع الطبعي يغلب الوازع الشرعي. وهذه قاعدة استفاد منها في كثير من المسائل الفقهية. فالوازع الطبعي هنا يفوق ويغلب الوازع الشرعي، خلاص فطرة في نفس الإنسان، ما يحتاج أحد يقول لأم ارحمي أطفالك. لكن الولد ما عنده هذه الفطرة، وهو يعيش أنانية ويعيش لمستقبله فينسى. ولذلك صرح الله سبحانه وتعالى وعظم له البر، حتى جعله والعياذ بالله العقوق من بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر: لا تشرك بي شيئا، وبالوالدين إحسانا. فجعله بعد الإيمان من أعظم مراتب المعاملة مع الله سبحانه وتعالى في علاه. فلهذا ينبغي للإنسان أن يبذل جهده لأبنائه بقدر المستطاع، ويراعي حالهم، يتنزل لهم، يبذل لهم وقت، يبذل لهم تعب. ينبغي أن يعرف أنه لا بد أن يصبر. هنا مشكلة لا بد أن نذكرها، أن الإنسان أحيانا تبلغ به الأنانية حتى على أولاده، فهذا يكون حتى خرج عن الفطرة.
كيف؟
يعني تجد الأب الذي يرفه نفسه، مثلا أنا أرى من ما أعيبه على كثير من الشباب عندنا في السعودية على سبيل المثال، باعتبار أننا نعيش هنا، كثير من الشباب له، يعني كان شاب منطلق رايح جاي، وما شاء الله ميسور الحال، يسافر له يتمشى، بعد أن يتزوج وأنجب يبغى يعيش هذه الحياة الحرية دون أن يتكلف أنه يسافر وشايل طفل والطفل ممكن يعني يوسخ على ثوبه، حاجة مرهقة. فيعيش هذه الأنانية. فأجد كثير من الشباب لا زال يروح يتمشى هو أصحابه
وهو متزوج،
وهو متزوج لا زال مثلا له سمرات طويلة. طيب لك جلسة مع أصحابك، لا بد لك مع أولادك مع أهلك. ستتركهم لمن؟ للتلفزيون ولا للإنترنت ولا للشارع ينهشهم ولا المدارس التي تفسدهم؟ هذه ليس فيها تربية. بعض الناس يقول عنده اعتقاد أنه إذا دخل أولاده المدارس العالمية الغالية أنه ينقذهم، وإذا به يرميهم في الجحيم. أكثر نسبة استخدام مخدرات في مدارس المرفهين عندنا، هذا واقع ما بنخبي أنفسنا ندس رؤوسنا في التراب. المدارس العالمية التي الآن الناس يذهبوا بأولادهم لها من أجل أن يخرج الولد يتكلم اللغة الإنجليزية، يخرج وهو مشوه العقيدة، وهو معكوس الفكر، وهو 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 أحسب. الأب يبغى ولده يتكلم إنجليزي، بربر إنجليزي، عنده عقدة، هو ما كان يعرف الإنجليزية تمام، فيبغى ولده يطلع ما شاء الله خواجة يتكلم، يقول لك مستقبله. أي مستقبل تتكلم عنه؟ ربيه، اعتني به، احرص عليه. فالمدارس كذلك الغالية هذه التي بعشرات ومئات الألوف، بعض الناس يبغى أولاده في يعيش في الطبقة هذه الغنية وكذا، ولا يدخل للمدرسة الفلانية، يفتتن فيها الأولاد كثير. المخدرات تأتيهم مصائب، وهذا ألامسه من واقع، ما أتكلم عن خيال ولا قصص، بل هذا واقع أراه، وناس يشتكون لي كثير جدا. قضية دائما الأمهات يشتكون لي. واليوم كنت على تويتر ذكرت مسألة فردوا علي الناس، وصار فيها نوع من السجال، أنه اليوم المرأة تشتكي من الرجل أكثر مما يشتكي الرجل. من المسائل التي تأتيني كل يوم أن النساء الأمهات يتصلون علي، يا شيخ يا سيد نبغى شيء لأولادنا، نبغى تربية لأولادنا. طب فين الأب؟ لا ما لا يهتم، يعني من أندر النوادر. شوف أنا صاحب تجربة سنوات طويلة في التربية في التعليم في الدعوة، من النوادر يعني جدا نادرة أن يكون أب جاء كلمني أبغى إيش أسوي لولدي، يا أخي أبغاك تساعدني، أبغاك توجهني، أبغى أسوي لولدي شيء، فين أودي ولدي يتعلم دينه؟ فين؟ ما في ولا أحد فاكر الرجال في شغل هناك راسه بعيد في كاس العالم راسه اليوم. لكن الأم مسكينة تبغى وتحاول تسعى وتتعب في آخر المطاف.
جميل جدا، مفهوم مهم جدا نريد نناقشه في ظل البون الشاسع في الأجيال. مقولة قد يرددها كثير ممن يشاهد الحلقة من الأبناء، أبي لا يفهمني.
نعم.
أبي لا يفهمني، أنا في جيل تفكيري مختلف، نمط حياتي مختلفة، وأبي يريد أن يعيشني في جيل السبعينات أو جيل الستينات أو ما قبل ذلك وما بعد ذلك بقليل. أبي لا يفهمني.
يعني إذا أردنا أن نتكلم الآن على الطرف الآخر،
نعم،
فهذا كلام يعني كذلك يطول. لكن في مسألة الآن استذكرتها في تتميم الكلام الأول.
جميل.
أن الإنسان في التربية ينبغي أن يعيش لذة التربية، لأن دائما نحن نشعر بنوع من التكلف مع وجود الفطرة أصلا، لكن مع ذلك نشعر بالتكلف. ينبغي أن نشعر بلذة دائما. يعني أنا ما شاء الله عندي أطفال الآن الحمد لله، وأشعر بهذا العناء، ويصل أحيانا أدخل الغرفة أقفل أقول لا حد يدق علي، خلاص كنت تعبان وكنت جيت من الخارج تعبان. لكن الواحد يحاول يعطي نفسه رسائل من حين إلى حين حتى يلذ له هذا الأمر. كيف؟ لما تشعر أنه هذا الطفل اللي اليوم أنت شايله بكرة هو شايلك.
جميل.
اليوم الطفل اللي أنت تعبان فيه، نحن أمة مسلمة، نحن أمة مؤمنة متماسكة. لما ترى البر في إنسان، ترى رجل شايب وولده يبره، تقول هذا الرجل يعيش نعيما مع أنه عاجز وعنده ألم المرض، لكنه ما يجد من لذة وجود ولد بار يخفف عليه كل آلامه. لذة أن يكون ولدي بار، أولا سعادة أنه قربي قطعة مني وقربي، ثانيا أني أشعر أن هذا الولد يترقى في القرب من الله سبحانه وتعالى، فهو قرة عين وهو مرضي عند الله سبحانه وتعالى، فأسعد به سعادة الدنيا وأسعد به سعادة الآخرة. فأنا إذا جيت كذلك إذا جيت أقدم شيء لولدي، أعمل شيء، أحمل وأتعب، غير حفاظته، مثلا أمسكه وأوديه المدرسة، أتابع أموره، أخذه للمستشفى، ينبغي أن لا أتأفف، أحاول أقاوم. لابد الأب يتعب، ولكن لابد أن أقاوم بأن أعرف أن أجر ذلك عند الله عظيم جدا. يذكر في بعض ما جاء في بني إسرائيل سابقا أن رجلين كانا في غار يعبدان الله، معتكفان في الذكر والعبادة، خلوة. فواحد يقول للثاني: من اليوم خير منا؟ نحن يعني بالشهور هنا نعتكف في الذكر، لا معصية لا غفلة مع الله. قال له: خير منا رجل قام في هذه الليلة الباردة فوجد ولده، مر على أولاده فوجد ولده مكشوفا فستره بردائه. قال: هذا خير منا، لأنه يقوم بالمسؤولية البشرية التي أقام الله تعالى فيها حكمة البشر. الله تعالى ما خلقنا لنجلس في غار، ولكن لتبقى ذرية آدم تعمر هذه الأرض بالنور والخير والهدى، لا بالشر والظلم والكفر والعياذ بالله تعالى. فكوني أنا أقيم سنة الله في تربية جيل، فلا شك أن هذا أمر عظيم جدا.
نعود إلى مسألة أبي لا يفهمني وأنا لا أستطيع أن أتواصل اتصاليا مع والدي بسبب اختلاف الفكر واختلاف الثقافة واختلاف طريقة التفكير. نشاهد فيديو يعكس هذا ثم نعود لنعلق عليه ونتحدث عن هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، نشاهد هذا الفيديو ثم نعود لكم.
تي είναι αυτό؟
Ένα σφουργίδι.
Τι είναι αυτό?
Μόλις τώρα στο παπατέρα, σφουργίδι είναι. Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι!
Τι είναι αυτό?
Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας?
Δυνατά.
Σήμερα ο μικρός μου γιος, που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد أن شاهدنا هذا المشهد التمثيلي لقصة واقعية حدثت في إحدى البلاد الغربية. نريد تعليق ضيف حلقاتنا الدائم الداعي أسامة السيد محمد السجاد.
عشرات الآلاف مثل هذه القصص، لو استرخى الولد ونظر في معاملته لوالده لوجد أنه مهما فعل فهو مقصر، وسيدنا عبد الله بن عمر جاء رجل من اليمن يحمل أمه على ظهره يطوف بها ويسعى بها حتى حججها، قال أكون بذلك قد وفيت حقها؟ قال ولا زفرة من زفراتها وهي تلدك. فلا شك أن ما حمل الوالدان من المحبة والرحمة للولد لن يستوعبه ويفهمه حتى يكون والدا. فلا بد له أن يكون واعيا من البداية ويتنبه. والبر سعادة عظيمة وفوز كبير جدا. طبعا هذا المشهد لأناس من الغرب وهم يعانون معاناة عظيمة جدا. كنت مرة مع واحد أمريكي مسلم وزرنا رجل شايب كبير في السن على فراشه، وخرجنا، لما خرجنا دمعت عينه، قال لي لو أن الغرب يرى هذا المشهد في المسلمين لكفى أن يجعلهم يدخلون الإسلام. قال عندنا الرجل والمرأة عندما يكبرون في بلادنا يصير تقل قيمتهم، وأنتم الرجل والمرأة إذا كبروا تكبر قيمتهم. نرى الشايب عندكم في البيت وفي الأسرة في العائلة كأنه ملك، كأنه جوهرة، الكل يخدمه، الكل يأتي يسلم عليه، له قيمة كبيرة متوج. قال وشيء آخر، قال عجيب، في المسلمين عندما يكبرون يزدادون بهاء وجمالا، قال غيرهم إذا كبروا تشعر بأنهم يضمحلون وتتغير أشكالهم. قال لكن الشيبان عندكم أراهم ما شاء الله يزدادون بهجة ونور عليهم وسيماهم، حتى البياض يزدادون بياضا في بشرتهم وفي هيئتهم. فقال هذا المشهد لو صور للناس بشكل جيد لكان له الأثر العظيم. فالبر للوالدين طريق قريب إلى الجنة، بل هو أقرب الطرق لكسب رضا الله سبحانه وتعالى.
نريد أفكار إبداعية وحلول عملية لتحسين العلاقة بين الوالدين والأبناء، خصوصا أنها مشكلة منتشرة ومتفشية في المجتمعات، وخصوصا في المجتمعات العربية. أيضا بعض المفاهيم النبوية حول علاقة الأب بابنه، أنت ومالك لأبيك. أيضا بعض القصص، مزيد من القصص حول البر، ولكن لا أعتقد أن هذه الحلقة تكفي. أنتم لنا حلقة قادمة بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، حلقة واحدة لا تكفي. إلى والدي مع التحية، يستمر معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من بصائر. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر النور تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر